بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. مات التصبر في انتظارك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. فيه يتحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. فاشحذ شبا عظم له الأرواح مذعنة مطيعة. واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيع شبلاك شبلاك شن الجامد يجف من العين. شبلاك بدمى وبنار وجرى القلوب. شبلاك شبلاك جاوب على الصاحة وقع شبلك من ظهر المهور فوق الوطية. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك ثلاث نقاط يجب أن نلتفت إليها هذه الليلة. النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون العظيم المليء بالطاقات جعله في خدمة الإنسان. سخره، نحن نقرأ آيات في القرآن الكريم أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحر وكل شيء مسخر. سخره لخدمة الإنسان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سخر هذا الوجود لخدمة الإنسان، أي أن الكون منقاد للإنسان. وهذه حقيقة معجزة ومكرمة كبيرة للإنسان، لكنه الناس غافلين عنه. أن تصور مناظر أمامك وصور، إذا واحد التفت إلى حقيقة قد تنظر في عالم الأحياء حيوان كبير مثل الفيل مثلا، اللي يأتي إلى أعسى شجرة وأقوى دوحة ضاربة في جذور الأرض فيضع خرطومه بها ويقلعها، يقتلعها من الأرض كأنما يحمل ريشة. بعض الفيلة تشوفها عملاق، عملاق رهيب يعني. هذه الفيلة لاحظوها، يمكن تشوفون هذه الصورة أحيانا في التلفزيون، تجد ركب كبير وزرافات، زرافات من الفيلة، يقودها صبي صغير عمره 10 سنوات. لاحظوا هذا المنظر، كيف هذه الفيلة بقوتها انقادت لهذا الصبي. يعني هذه صورة حقيقة عندما ينظر الإنسان إلى ما يدور حوله يأخذ دروس وعبر كبيرة من كل شيء، فقط يتأمل شوية وينظر. هذه الفيلة العملاقة اللي كلها طاقة وجبروت وقوة تنقاد لطفل صغير عمره 9 سنين 10 سنوات، وهذا منظر ملاحظيه في الهند وفي افريقيا وفي كل مكان. شوف يسوق هالفيلة هاي الكبيرة، يأخذها الى بحيرة كذا ويرجعها هو الطفل هذا الصغير. تلاحظون مثلا على سبيل المثال عندما نلاحظ البحر، كل شيء في البحر قوانينه وذخائره وخزائنه وطعامه في خدمة الإنسان. قوانين البحر اللي ترفع الماء تأخذ قوة دفع من الأسفل إلى الأعلى حتى الإنسان يركب على هذا البحر في سفينة في قارب أو يسبح هو نفسه. يعني بخلاف وبعكس كل القوانين اللي في الأرض تجذب الأجسام من أعلى إلى الأسفل، البحر بالعكس. شوف هاي الأرض اللي موجودة على البحر، الساحل يجذب الأجسام من فوق إلى تحت، البحر يدفعها من تحت من أسفل إلى فوق إلى أعلى من أجل الإنسان، حتى الإنسان يستطيع أن يستعمل البحر. واحد الشيء الآخر أنه هذه الذخائر الموجودة في البحر كلها في خدمة الإنسان، يغوص ويستخرج منها ما شاء. نفس الطاقات اللي موجودة في البحر في خدمة الإنسان نفسها موجودة في الشمس، الشمس تخدم الإنسان، القمر يخدم الإنسان. أصلاً القمر نفسه يقود البحر. القمر من أعماله التي يقوم بها القمر أنه يقود البحر، يحفظ أمواج البحر، لأنه هناك دراسة علمية أنه إذا صار أقل انحراف، ليس انحراف الحقيقة، ما في انحراف في هذا الكون، إنما قرب من الأرض، الأبعاد اللي موجودة على القضايا الزمنية، ممكن كل 10,000 سنة مرة واحدة القمر يقترب من الأرض ولو شيء بسيط. هذا الاقتراب ما لا يحدث الزلزال الذي حصل في المحيط الهندي، السونامي هذا اللي شفتوه العلاقة في القمر، يعرفون كيف يحدث هذا الزلزال. المد والجزر له علاقة في القمر. إذا اقترب القمر إذا كان قرب القمر، أقول كل 1,000 سنة كل 3,000 سنة، يقول العلماء أنه اقتراب شيء لا يكاد يتصوره العقل والفطنة، يحدث هذا الزلزال الرهيب. فإذا اقترب القمر من الأرض، البحار كلها ترتفع آلاف الأمتار، فتلتهم الناس تغرقهم في لحظات، في لحظات ما يبقى أحد. لكن هذا الشيء ما يحصل. الأجرام السماوية التي تتحرك في الكون في خدمة الإنسان، لكن لاحظوا الغلاف الغازي الذي هو على الكرة الأرضية، وإلا في كل لحظة ملايين الصخور والنيازك تنزل على الأرض بسرعة رهيبة. وقد تلاحظوها انتم احيانا، تلاحظون عمود نور ينزلق، نحن نتصور هذه نجمة، حبوبتي الله يرحمها كانت تقول زرق نجم الله كتلعج والله، انت فاهم شلون؟ هي ليست نجمة، لان النجم ما ينطلق بهذه السرعة، اذا انطلق النجم بهذه السرعة الكون يخرب كله ينتهي. انما هذا نيزك، صخرة كبيرة منفصلة من الكون وجاية علينا، فلأنها تنزل بهالغلاف اللي هو 500 كيلومتر يرتفع عن الأرض، مغلف الأرض مثل البرتقالة، شلون مغلفه، فيأتي هذا النيزك يحتك بهذا الغلاف قبل أن يصل إلى الأرض، يتحول إلى طاقة إلى نور. فتلاحظ أنت نور يزرق أمامك. لازم أحد لما يشوف القضايا يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله حفظ هذا الإنسان وحفظ الناس من البلاء. الآن قضية الأمان في الأرض هذا شيء الآن أمر عليه، لأنه لا يمكن لكن اليوم احد العلماء الغربيين طالع يتحدث في نجوى يقول لهم يسألوه, هو عالم فلك كبير, يسألونه انه هاي الكرة الارضية وهاي النيازك, يقول لهم انا لا اعلم شيء ولكن اقول لكم كلمة اسمعوها مني. قالوا ما هي؟ قال نحن الان في الارض مع هذا الكون الرهيب ومع حركة الكواكب ومع النيازك والصخور اللي تنزل من السماء علينا, اشبه بطفل صغير يقف على شارع هو يسميه الهاي واي, يعني هذا الشارع السريع اللي تمر فيه السيارات بسرعة منطلقة. هو على تعبيره يقول اذا تتصورون سيارات تمر بهذا الطريق بسرعة 1000 كيلومتر بالساعة تمشي, يعني اسرع من الطائرة النفاثة, ومن كل الاتجاهات تجيها السيارات هذه, وصبي صغير عمره 2 سنين واقف بالشارع وما يصطدم ولا تضربه سيارة. يقول احنا وضعنا الشكل في الارض. يقول انا ما اعرف تفسير لذلك, انا لا اعرف, ولكن هذا الواقع اللي موجود. المؤمن يعلم التفسير ويعرف اولا ان الله سبحانه وتعالى جعل محمدا واهل بيته اوتادا في الارض. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يا ابا الزهراء يا رسول الله, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الطاهرين أمان لأهل الأرض. الآن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه, روحي له الفداء, بل روحي فداء لتراب أقدامه. وجود الإمام, أنت لاحظ تسمع كلمة من الإمام الباقر أبي جعفر الباقر سلام الله عليه يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو رفع الحجة من الأرض ساعة واحدة لارتطمت الأرض بأهلها كما يرتطم البحر بأمواجه وأهله. أنت تأمل القضية, يعني بعض الناس يسأل ما فائدة إمام غائب عنا؟ هو ليس غائب عنا يا حبيبي, احنا احيانا غائبين عن الوعي, غائبين عن المعرفة. الإمام ما يغيب عنك, الإمام بوجوده رزق الورى. هذه عقيدتنا الصحيحة, لأن الإمام سلام الله عليه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل حبيبه المصطفى وأنزل معه الكتاب والحكمة والميزان وأنزل معه العلم, هذا العلم والكتاب والحكمة والميزان كلها عند أهل البيت, ولا مو معناه إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها ماتت وارتفعت؟ لا, موجودة. إذا كان عصا موسى موجودة عند الإمام صاحب العصر والزمان, تابوت آل هارون موجود عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه, كيف مواريث الأنبياء ما تكون موجودة عنده؟ اقرأوا زيارة وارث اللي تزورون فيها الإمام الحسين وانظروا الإمام الصادق ماذا يقول, لأن زيارة وارث عن الإمام الصادق سلام الله عليه. كيف يتحدث الإمام الصادق؟ السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله, السلام عليك يا وارث نوح النبي الله, السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله, السلام عليك يا وارث موسى كليم الله, السلام عليك يا وارث عيسى روح الله, السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله, السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. تتأمل هذا, الإمام الحسين عنده مواريث الأنبياء. أهل البيت هكذا أحبتي, من المؤسف والحرام علينا والله أن الإنسان يعيش هذه الحياة وهذا العمر وهو ما يعرف شيء عن أهل البيت, ما يعرف شيء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام له منزلة ومقام عظيم, أصلا وجود أهل البيت أنا أتعجب. هذا عيسى بن مريم عنده 12 رجلا من الحواريين, ما في أحد يتكلم, حتى المسيحيين يذكرون موجود عندهم مسيحيين, اي مسيحي حتى الغربي اي واحد يسأله قل له 12 ولا 12 يقول لك الحواريين. عيسى عنده 12 من الحواريين, موسى سلام الله عليه عنده 12 من اسباط الاسباط اسباط بني اسرائيل. في سورة المائدة قرأوا هذه وبعثنا منهم 12 نقيبة نقباء بني إسرائيل. سبحان الله، هذه الاثني عشر نقيب في سورة المائدة في الآية رقم 12، لا إله إلا الله، رأوه وشوفوه، هذه أحيانا حكمة فيها، أنه الاثني عشر نقيب موجودين في المائدة، والمائدة سورة تتحدث عن فضائل علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني وتتحدث عن الغدير، وتتحدث عن فضائل وخصائص الإمام علي، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. الرسول يقول الخلفاء من بعدي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء من بعدي اثنى عشر خليفة كانوا قباء بني إسرائيل. يعني انت ارجع الى سورة المائدة الآية رقم 12، تجد فيها 12، تجد فيها 12 نقيبا. في سورة ياسين، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، تحفظون الآية، أريدكم تحفظون إن شاء الله، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، رقم 12. فلما تقرأ إمام مبين تشوف وراها رقم 12، يعني إمام مبين 12 إمام عندك. هذه أسرار في القرآن الكريم، أسرار، لأنه إذا كانت تتفق هذه الأرقام مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هدي القرآن، فمعناه فيها أسرار، ولا ما يأتي القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا موسى عند 12 من الأسباب، وعيسى 12 من الحواريين، وأولاد يعقوب 12، لاحظوهم، إني قال يوسف قال لأبيه ماذا قال، قال إني رأيت 11 كوكبا، ذول أخوانا 11 وهو صار 12، تعملوا التعبير. فلما تجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مقدمات للنبي صلى الله عليه وسلم ومقدمات لأهل البيت. فالرسول يقول الخلفاء من بعد 12 خليفة، الأئمة من بعد 12 إماما. والله العظيم يا أخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وروحي فداء له ولتراب أقدامه، ذكر الأئمة 12 واحدا واحدا بأسمائهم، والكتب موجودة عند المسلمين كافة، وفي كتب الصحاح تلاحظ أبواب واسعة وكبيرة الحديث فيها أن الرسول قال الخلفاء من بعد 12 خليفة. طيب إذا ما تؤمنون بأهل البيت وبالأئمة 12، بمن تؤمنون؟ فوين 12 خليفة؟ أين هم؟ يعني هذا السيوطي، السيوطي كان يتيما في مصر، وكان إمام بارع في الحديث، في حفظ القرآن، عنده 500 كتاب، لأن يكتب ليل نهار السيوط، ويذكر في كتبه عن أهل البيت. لاحظ، فلما يأتي إلى هذا الحديث وهو أقول يميل إلى أهل البيت السيوطي، الإمام السيوطي في الدر المنثور وغيره والكتب وغيره، فيقول الخلفاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعد 12 خليفة، كأنه عند التلاميذ موجودين طلاب في مصر ويسألوا، ممكن في الجامع الأزهر، جامع الأزهر بناه الفاطميون لأنه مشتق من اسم الزهراء سلام الله عليها، الأزهر يعني بناه أبناء فاطمة الزهراء، هذا معنى الجامع الأزهر. ولذلك في مصر مئات الأضرحة والقبور لأبناء فاطمة وأبناء الحسن والحسين وأبناء علي أمير المؤمنين وأهل البيت، موجود في مصر أولياء بكثرة، ولذلك تلاحظ المصريين يحترمون الحسين سلام الله عليه ويحيون ذكرى الإمام الحسين، بس يحيون ذكرى في مولده 3 شعبان، هذا الشهر شعبان كله في مصر تلاحظ نواقب وخيام والناس في الشوارع وفي كل مكان، وفي ولادة السيدة زينب في رجب كذلك، يعني شهرين المصريون يحيون ذكرى الحسين وزينب سلام الله عليهم، هذا الشيء موجود. فهذا السيوطي يحكي في الجامع الأزهر مع تلامذته، فيقولون له يا إمامنا الخلفاء 12 خليفة، هل عددت أسماءهم؟ فقال الخلفاء الراشدون 4. قالوا ذو 4، قال وعمر ابن عبد العزيز نجعله معهم، لأن هذا خليفة عادل، هو يقول يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية إلا بكيتك. هذا الشريف الرضي يقول. أما التحفظات على عمر بن عبد العزيز فكثيرة ما علينا بها، لاحظتم؟ لأنه أساسا الأمويين لهم حالة خاصة وخصوصية خاصة، فما أريد أدخل في الموضوع. فلا تصور أن جاء يمدح عمر بن عبد العزيز، ثبت شو؟ ثبت للدقة. قال عمر بن عبد العزيز، قالوا هذا كم واحد صاروا؟ 5. عظيم. ومعاوية بن أبي سفيان صاروا 6. بعد 6 شو نسوي؟ 6 من جمن نجيبهم 6 الآخرين. قال الوليد بن يزيد، هذا إنسان طيب نخلي معاه. الوليد بن يزيد اللي صلى صلاة الصبح 16 ركعة، كان سكران شارب خمر واجا صلى صلاة الصبح بالمسلمين 16 ركعة، يقوم وينزل ويركع ويسجد 16 ركعة. بعدين السلام عليكم ورحمة الله، والتفت لهم قال أزيدكم تحبون زيادة ركعتين بعد؟ قال لا 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 كافي 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 خلصنا، راح تطلع الشمس وانت بس تصلي فيها، شلون صلاة هذه عجيبة. فالسيوط يقول الوليد ابن يزيد جيد، كم واحد صار؟ فالسبعة دول يذكرهم 7 ويسكت بعد ما في احد. هو هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسألة حتى الوليد ابن يزيد يدخل ب12 خليفة تركهم الرسول من بعده. الفخر الرازي في تفسيره الكبير لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الفخر الرازي نفسه يأتي إلى أولي الأمر ويؤكد بأكثر من 10 صفحات، يعني ممكن أنا في رأيي أكثر من 30 صفحة لكن الآن ما أتوجه، أكثر من 10 صفحات. وهو عالم الحرير يعرف الأصول كل يعرف، فأكد بهالصفحات كلها. الآية في تفسير الفخر الرازي إمام المفسرين والزمخشري كذلك، بس الفخر الرازي يضرب أدلة ويأتي بأدلة وبراهين أن أولي الأمر معصومون، لا يمكن أن يكونوا غير معصومين. يقول لا يمكن أولي الأمر يكونوا غير معصومين، لأن الله يأمر بطاعته وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، فما ممكن أولي الأمر يكونون عصاة حمالوا أو حمالي خطايا، لأن الله ما يأمرنا أن نطيح ناس يخطئون. عظيم، هذا كثير عظيم حقيقة لما تمشيها. بعدين شخص أولي الأمر منهم يا فخر الرازي؟ قال أولي الأمر هم الأمة الإسلامية. شفتوا؟ هذا موجود، أروح تفسير أولي الأمر الأمة الإسلامية. إذا أنت تثبت بالأدلة أنهم معصومون، يعني المسلمين معصومين كلهم، ما أنت تقول. بعدين إذا كان الأمة الإسلامية أولي الأمر، فالله لما يخاطب يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إذا إحنا أولي الأمر فالخطاب لمن موجه؟ من اللي راح يطيعنا؟ المن يخاطب رب العالمين؟ مع من يتكلم؟ مع من يتكلم؟ لكن شوف لما تجي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يقول نحن أولي الأمر. الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء أولي الأمر، لا يوجد أعلم منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أعلم منهم. واحد سأل الإمام الجواد سلام الله عليه، قال سيدي ما الدليل على أنكم أفضل الناس؟ الآن الإمام ما جاب للآيات وكذا، ما هو القرآن واضح، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فنحن أهل البيت. لا، الإمام الجواد قال له الدليل أن الناس كل الناس يحتاجون إلينا وإحنا ما نحتاج أحد. سمعت واحد يوم من الأيام نقل لك أن الإمام عليه السلام الله عليه عرضت له مسألة وما عرف هاي المسألة شنو، وراح سأل واحد آخر، أو الإمام الحسين سئل وما عرف الجواب، أو الإمام الحسن سلام الله عليه سئل وما عرف الجواب. الإمامة تصل إلى الأئمة، تصل إلى الإمام وعمره 5 سنوات، تصل إلى الإمام وعمره 6 سنوات. الإمام الهادي جاءت والإمامة وعمره 6 سنوات، 6 سنوات الإمام الحجة سلام الله عليه جاءته الإمام وعمره 5 سنوات، الإمام العسكري صار إماما وعمره 9 سنوات، الإمام الجياد سلام الله عليه جاءته الإمامة من أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه وعمره 7 سنوات وأجاب عن 30,000 مسألة، 30,000 مسألة. يجب أن نعتز بهذه المدرسة يا أخوة، نعتز ونرفع راسنا، مو أنه مثل السارقين شيء وبايدين شيء. ها هالشكل الريد إذا الريد نحكي عن أهل البيت ما نتكلم عنهم بقوة، أتكلم عن ورب العالمين أتكلم عنهم بقوة، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بقوة، لازم أحد يعرفه يعرف حقيقتهم. إمامك على المنبر سلام الله عليه يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. يجون جماعة يجلسون تحت المنبر يبسبسون ويبسبسون، فقال له علي بن أبي طالب يحضر هاي الخطب الرنانة يحضرها ويجي، قال دعنا نفاجئه، نفاجئ الإمام علي. كيف؟ قال الآن نطلب من عنده خطبة يتحدث فيها عن المعاد والبرزخ وتوحيد رب العالمين وعن النبوة والعدالة وعن إمامته، بس هاي الخطبة ما فيها نقطة أبدا. قلنا شوف يقدر؟ لا. قال لا وين يقدر؟ ما ممكن يقدر خطبة بلا نقطة، النقطة في كل الكلام، انت اذا رفعت النقطة الكلام توقف. قال لنا نشوف. اذا مسكنا، قال هاي عبقرية، شلون انت توصلت الى؟ قال هذا الهام، الهام هذا. طيب صعد امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه قبل ورد رجل على المنبر، واذا هؤلاء استقبلوا قالوا يا امير المؤمنين احبتكم كذا عشي، ونريد منك خطبة تتحدث فيها عن المعاد والقيامة والتوحيد رب العالمين والنبوة والعدالة وعن امامتك، لكن الخطبة خالية من النقطة، تخلو من النقطة. صعد المنبر مباشرة، اندفع مثل الشلال، الحمد لله مالك الملك. اول الخطبة في يوم الايام ان شاء الله اقرأ لكم اياها، بس لا اريد اشوقكم عليه. واذا خطبة حقيقة من اعظم ما يسمع الانسان، تجمع كل اصول الدين بدقة متناهية، ما فيها نقطة واحدة. قال لي شوف، قال لي يمكن هذا الكلام واحد سامعه ونقل الهياب. قال لا لك احنا الان طلعناها منها. قال طيب تحضر على بكرة. شو راح نقول له؟ ماذا نقول له غدا؟ قال اسكت اسكت لا تحكي، الان واحد يسمعك يقول لي نقول لي روح يحضر الخطبة، انا وياك بس، انا وياك بس، ومثلين نقول اللي خرج ايضا لحرب الحسين سلام الله عليه. فجاء الامام امير المؤمنين ايضا فطلبوا منه خطبة اخرى يفسر فيها التوحيد العقائدي. قال ايه حاضر الان اتكلم. قال يا امير المؤمنين اسمح لنا، احنا يعني من باب محبتنا لك يا سيدي، هاي المرة انت خطبت البارحة خطبة بلا نقطة، اليوم نريدها من دون الف، الف ما فيها الف. هم فكروا شافوا ما ممكن، الالف موجود في كل الكلام. قال حسنا. صعد الامام صلى الله عليه وسلم عليه فبدأ خطبة ساعات طويلة يتكلم، والله ما فيها ألف، وهذه موجودة الآن. لاحظوا الشيخ المجلس يذكرها في البحار، يعني لما تقرأها تبكي. أولها حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته، فيها ألف وكلام عجيب يعني يفقع عيون البلاغة. حمدت من سبغت نعمته وعظمت منته، الله أكبر. فهيصعد المنبر يقول سلوني قبل ان تفقدوني، في حين واحد اخر يصعد المنبر ويجي واحد من اهل الكوفة يسأله عن تفسير آية يقول امسكوه هذا اللعين، فامسكوه. وآية انا لما اقرأها حقيقة اتعجب، الآية المباركة خلاص
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال أنت تريد أن توقع الفتنة بين الناس، ما تعرف أنا مانع السؤال إذا واحد يسأل أنا على أمه وأبوه، سامع ولا ما سامع؟ وأخذ كل الأصحاب، وقرأوا التاريخ وشوفوا الأصحاب الذين يروون عن النبي حبسوا في بيوتهم، وفي كتب الصحاح أبواب مطولة اسمها منع تدوين الحديث عن رسول الله، منع، مستحيل واحد يدون حديث أو يسمع حديث أو واحد يقول قال رسول الله، قال رسول الله أبدا. جابر بن عبد الله الأنصاري يتحدث، كلهم يتحدثون، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس منطلق بالحديث يتكلم يتحدث، لأنه لما بعث رسالة يزيد بن معاوية عبد الله بن عباس وقال له أنا سمعت أنك أنت ما بايعت عبد الله بن الزبير وهذا موقف عظيم لأنك أنت تريد تحفظ بيعتي وكذا، وأنا أشكرك على هذا الموقف، قام عبد الله بن عباس كتب رسالة ليزيد بن معاوية، رسالة أخذت يزيد وأذلته، ما ترك شيء ما ذكره له. قال أنت قتلت حسينا وتريد من عندي أني أبايعك؟ أنا صحيح ما بايعت عبد الله بن الزبير، لكن مو معنى كلامي أني أريد أبايعك أو أحترقك. هذا موقف، فكان يتحدث وشتمه بالرسالة، شتمه، الرسالة موجودة، شتمه لأنه قاتل الحسين سلام الله عليه يعني. يزيد حكم 3 سنوات، أنا أذكرها للشباب خاف ما يعرفوها يعني. السنة الأولى قتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين، السنة الثانية أباح المدينة، مدينة الرسول استبيحت، لعشان وأباح المدينة لجيش مسرف بن عقبة، يسموه مسلم بن عقبة، هو مسرف بن عقبة واحد مجوسي كان، والجنود دخلوا في المدينة، أخذ 700 صحابي من الصحابة، هاي ما حد يذكرها، 700 صحابي ذبحهم يزيد بن معاوية في المدينة. وين اللي يبحثون عن الصحابة ويدافعون عنهم؟ لماذا ما يذكرون هاي القضية؟ 700 صحابي ذبحهم يزيد وقتلهم، والبقية الباقية منهم كان يقمض على وجوههم أنهم عبيد وأذلاء، ثم أعطى مجالا لجنوده أن يدوسوا عصافة النساء والبنات المحصنات، وهتكت الأعراض. هذا تاريخ يزيد. والسنة الثالثة جاء بحجة أنه يريد يحارب عبد الله بن الزبير، ضرب الكعبة بالمنجنيق ودكها حجرا حجرا، يزيد هلك ونيران جيشه تشتعل في الكعبة في بيت الله الحرام، الدماء والنيران. هذا تاريخ، رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في اذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، الف الله اكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهل فراحي، فتلظى في الكأس شعلة خمر مثل ضي اللهيب، في المصباح عدست في الدنان بكرا فلم تدنس بلثم ولا بماء قراحي، ايها المؤذن المبكر لا تهتف وان شئت فاعتصم بالفحاح. هذا بقول السلام، يخاطب المؤذن يقول لا ترفع صوتك لان امير الفاسقين نائم فلا توقظ من نومته. شوف المعنى للقضايا. فيقول له انت جاي من الكوفة تسأل عن آية لا اقسم بالخنس الجوار الكنس، اوقفوا على الجانب لما انزل وراح اادبك واادب من امثالك اللي يسألون عن تفسير القرآن، هو القرآن نازل حتى تسألون عن تفسيره؟ هذا ما حد يعرف القرآن شو، فقط اقرأوا القرآن واسكتوا لا تسألون لا كذا.
بالفعل نزل وصار يضرب الرجل على رأسه حتى ادماه، وحمل الى دار وعالجوه، وبعد ذلك رجع مرة ثانية وضربه، وترك الى فترة وعولج مرة ثالثة، الرجل صرخ بوجهه وقال اقتلني وخلص، ماذا تصنع؟ انا كفرت، آية من القرآن اريد اعرف تفسيره. قال له اذا نخرج من المدينة ومن الكوفة ما تدخل الكوفة ابدا انت خلص تروح نهائيا ما ترجع. طلع راح ما اجى لانه سأل آية واحدة عن آية واحدة في حين امامكم امير المؤمنين يقول سلوني عن طرق سلوني قبل ان تفقدوني. في اخر لحظة ليلة 21 من رمضان والامام امير المؤمنين بتلك الحالة ومعصب بعصابة صفراء لا يعرف وجهه من العصابة يدخل علي الاصمغ بن نباتة يرى يقول سلوني قبل ان تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة امامكم. الامام الحسن سلام الله عليه وهو في تلك الحالة يقذف كبده من السم ويدخل عليه احد اصحابه ويسأل سؤال والامام يقول له استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول اجلك ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي انت فيه. لان الامام يقول له استعد فلما قال استعد قال لا تحمل هم يومك لان اللي يحمل هموم الايام القادمة ما يستطيع ان يستعد الهموم تشغلك عن شوف الكلام كلام منطق كل بلاغة وفصاحة وفكر وتوجه سبحان الله تعالى هكذا. فاذا لاحظ المسألة اين تكون عندما تأتي تشوف هؤلاء ائمة 12 امام الرسول ذكرهم ذكر اسماءهم ركز عليهم تكلم مع جابر بن عبد الله الانصاري وقال يا جابر انت ستدرك ولدي محمد بن علي الباقر فابلغه عني السلام وقبله بين عينيه ثم يذكرهم الى الامام صاحب العصر والزمان. فاذا احبتي هؤلاء العلماء عندما يتحدثون ما يعرف شيء يقول لك انا اظن ان طفل هكذا يقف في شارع وامواج السيارات المسرعة المتلاطمة 1000 كيلومتر بالساعة تمشي دون ان تصطدم به سيارة يقول نحن وضعنا في هذا الكون هكذا. لكن عندما تأتي الى العلم والايمان تعرف انه كما قال ابو جعفر الباقر سلام الله لو رفع الحج عن الارض ساعة واحدة لارتطمت باهلها كما يرتطم البحر باهله. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لولا الحجة لساخت الارض باهلها. وجود الامام محافظ على نظام الكون هذا هو نفسه بعد رب العالمين هكذا شاءت قدرته. الان الله سبحانه وتعالى ما جعل الموت بيد ملك من الملائكة اسمه عزرائيل وجعل القوة بيد ملك من الملائكة في الكون اسمه روح القدس وجبرائيل وجعل النفخ بالصور بيد ملك من الملائكة اسمه اسرافيل هذا شيء موجود. يعني يقدر واحد يقول هو الله سبحانه وتعالى يباشر الامور بنفسه هذه كلها قوانين رب العالمين. فحكمة الله الامام الباقر يقول بنا احتجب الله عن خلقه حكمة الله شاءت هكذا. فلا تقل الامام غائب روحي له الفداء هو يرعانا بابي وامي ويتألم لآلامنا احنا نحزن نحن نحزن لحزنهم ونفرح لكن هو بالرسالة اللي ارسلها للشيخ المفيد وارسلها لنوابه الاربعة رضوان الله عليهم اجمعين يقول نحن نتألم لألمكم. فالامام يفرح اذا رآك فرحا مسرورا واذا ادخلت السرور على قلب اخيك اذا تألمت يتألم الامام سلام الله عليه. انظر الى هذا المعنى الكبير. الان لاحظ الله سبحانه وتعالى لكي ننتفع نحن من طاقات الكون صنع شيئين. نحن قلنا 3 نقاط عندنا في البحر تذكرون محاضرة في بدايتها مجلس. النقطة الاولى ان الله جعل الكون كله مسخر وينقاد للانسان واما ما ينفع الناس سيمكث في الارض. النقطة الثانية ان الله تبارك وتعالى رفع كل الموانع التي تمنعك ايها الانسان من الاستفادة من هذا الكون رفعها كلها رفع سواء في الفقه سواء في الفكر سواء في جسم الانسان في روح الانسان حتى صارت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعطي حرية للناس حتى ينتفعوا ويستفيدوا. هذا الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطواغيت. الطاغوت اللي يجي يسلب الحريات. في مصر فرعون حكم ويوسف الصديق حكم. لكن انظر الى فرعون ماذا صنع في مصر، وانظر الى يوسف الصديق كيف انقذ مصر وانقذ البلاد من الجوع والفقر والظلم والاضطهاد. وهذه في سورة يوسف. وبعد ذلك يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي. شو هذا كلام الإيمان. بينما فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعتز بالماء فأغرقه الله بما يعتز به. تبقى التعبير الدقيق. فإذا هذه النقطة الثانية يأتي القرآن يقول الرسول وظيفته هكذا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الإصر داخل النفس. الحسد يمنعني أني أتقدم في الحياة. يعني أطلع على فلان ها أطلع عليه، هذا عنده فلوس وأنا ما عندي، هذا كذا متقدم حياته. يبقى شوف الحسد. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بعدين يؤخرك ما يخليك تتقدم. ولذلك الإنسان المؤمن ما يعرف الحسد نهائيا. ليش يحسد؟ لأنه يقول هذا اللي جاب هالأموال أو هالقضايا اللي هو تقدم فيها جابها من حلال أو حرام. إذا جاء بها من حرام فلماذا أحسده؟ وإذا جاء بها من حلال فأنا أتقدم في نفس الطريق. متفهمت كيف؟ يعني هاي لاحظوها شوية. هذه لاحظوها. بعض الناس بالشكل نصبح الليل يفكر بالناس. والله هذا سيارة راكب سيارة فخمة من حلوة الدين، من وين جايب الفلوس؟ هذا عنده بيت، هذا عنده كذا، ذاك ما أدري شلون. هذه نصبح الليل جالس بس يفكر بالناس. سنفكر برب العالمين. فكر بنفسك يا حبيبي. لماذا الغيبة ممنوعة؟ ليش الغيبة منعت؟ لأن الغيبة تمنعني من الانطلاق، ما تخليني انطلق. أصير أبحث عن أفتش عن عيوب الناس وأنسى عيوبي أنا. أنا لما ألتفت إلى عيوبي أكتمل وأبني نفسي وأربي نفسي. لكن بالعكس إذا أنا تركت عيوبي وانشغلت بعيوب الناس أصير عندي حالة سبحان الله من الزهو والزهو، وأنا هو خلص أنا بعد أغرق في العيوب ولا أراها عيوبا والآخرون يرون عيوبي أمامهم ضايع. لذلك يقول لك الغيبة حرام. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. تأمل يعني أحيانا صحيح هذا الإنسان فيه نقص لكن أنت لا تذكر النقص، لا تذكر النقص. حتى لو رأيت أحد الناس على فاحشة وهو مؤمن، إذا غير مؤمن ما لك شغل فيه خلوا روح، إذا فاسق فاجر ما لك شغل فيه، لكن مؤمن لازم تستر عليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. مو أنه أنت شفت بعينك تقول والله أنا رأيت بعيني، حتى إذا رأيت بعينك لازم تستر عليه. ما يجوز لك تنشر ما رأيت بعينك، لا يجوز لك. وإذا نشرت لو الحاكم الإسلامي موجود يطلب منك 3 شهود يكونون معك يشهدون أنهم رأوا القضية كما أنت رأيتها، وإذا ما أحضر 3 شهود تجلب 80 صوت مع غضب الجبار على رأس هذا الإنسان. أما الإنسان البريء الذي يرمى بالتهم هذه مصيبة كبيرة. أو النميمة، النمام غير المختار، النمام الذي ينقل منك إليه. سمعت كلام أنت، حتى لو سمعت هذا الشخص يحكي على إنسان آخر وذات الإنسان الآخر سألك رأيت فلان، قل له رأيت فلان، يقول لك حتى عليه قل له ذكرك بالخير. هنا مو كذب، هذا في الإصلاح، هنا جالس في إصلاح الناس. لا تنقل له تقول أنه شتمك وتكلم عليك وكذا، لانه ما في شيء اعظم من الاصلاح بين الناس. يمكن واحد كان في حالة من الثورة والعصبية وذكر كلمة عن اخيه عن فلان، لكنه في 50 كلمة يذكرها بالخير يدعو له كذا، فلماذا انت تتمسك بهالكلمة السلبية وتترك آلاف الكلمات اللي يمدحك فيها؟ ليش؟ هذا لوم، هذا نوع من اللوم، لانك انت اذا ما تغفر للناس فالله لا يغفر لك ابدا. انت تطلب من رب العالمين ان يغفر لك ويصفح عنك، فاذا ما تغفر للناس وتحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، هذا الاستقصاء الذي يذكره ابو عبد الله الصادق سلام الله عليه، رأى رجلا من اصحابه يحاسب انسان اخر، قال ويحك هذا استقصاء، الاستقصاء حرام ما يجوز. قال سيدي انا احاسبه، قال لكن ليس بهذه الطريقة، ما يجوز لك هالشكل. احنا ما نعرف الاسلام، نصور الاسلام صوم وصلاة خلاص. الاسلام معاملة مع الناس، الاسلام تسامح، انك تسمح. كذب سمعك وبصرك في اخيك، يعني واحد يجي يشتمك تقول هذا ما يشتم، لاحظوا شو؟ كذب سمعك وبصرك في اخيك، احمل اخاك على 70 محمل. طيب هاي لماذا؟ حتى الانطلاقة تحصل، الاستفادة من طاقات الكون. فيأتي يقول يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، سمعتوا كيف؟ يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. لا حسد لا حقد لا بخل، البخل ايضا يمنعني، بعد الامل طول الامل، ان اقف ما اخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الامل. اما اتباع الهوى فيبعد عن الحق او ينسي الحق، واما طول الامل فينسي الاخر. طول الامل، وفي دعاء كميل وحبثني عن نفعي، يعني عن الانتفاع. شنو حبثك عن نفعك؟ ليش ما انتفعت من الحياة، من الايمان، من اهل البيت؟ ما الذي منعك يا ابن ادم؟ وحبثني عن نفعي بعد املي. يصير يفكر بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي: يا سلمان كم ترجي؟ ما هي علاقتك مع الموت؟ كيف تتصور الموت يا سلمان؟ قال: يا رسول الله روحي فداك، لا اصبحت لا احدث نفسي بالمساء، واذا امسيت لا احدث نفسي بالصباح. قال: انك لطويل الامل يا سلمان، انا اذا فتحت عيني ما احدث نفسي باطباق جفني، واذا غمضت عيوني ما افتح نفسي، ما احدث نفسي بفتح عيني. شوف كيف؟ هذا المعنى الكبير. عش في حدود يومك، من الصبح تقوم، بالليل تصلي صلاة الليل، تصلي صلاة الفجر، ولا تسمح للشيطان بعد صلاة الصبح يقول لك تعال نام وخذ لك 5 دقائق غفوة، ترى يضيع عليك صلاة الصبح، مجرم هذا معروف. سأله موسى، قال له: يا شيطان يا ابليس، كيف مجيئك للمؤمنين وكذا وشي؟ فعد له، قال: وكيف معاملتك معي؟ قال: يا موسى انت نبي معصوم من اولي العزم، بس احيانا لما تجلس على المائدة احيانا تأكل شوي شوي اكثر، فانا بهاي اللحظة اجي اضغط عليك على صلاة الليل على كذا. نبي الله موسى الليل كله يناجي رب العالمين، بس اذا بدل ما يناجي 1000 ركعة اذا 950 ركعة، يعني 50 ركعة راح اكون عنده، وهي كلها مستحبات. موسى قال: انا اعاهد الله اني لا اشبع من طعام قط. الشيطان قال له: وانا اعاهد الله ان لا انصح مسلما قط، ما انصح واحد معك. قال: انت وين نصيحتك؟ هاي نصيحتك، فلا تسمع للشيطان يجي يقول لك ارجع نام، صلي صلاة الليل واستمر، صلي صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح اجلس. هذا جلوسك على المصلى بس على السجادة وانت تدعو رب العالمين، هذا شيء عجيب يا حبيبي. واصبر نفسك، في ناس بالعالم موالين لأهل البيت مخلصين ما يغيرون هذا الوقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، هذا شيء عجيب. لماذا في الفجر نصلي؟ الامام الرضا سلام الله عليه يقول: لان عند طلوع الشمس يسجد للشمس، كما قلت للاخوة عبادة الشمس، عبادة الشمس يسجدون لها وقت الطلوع، فالله جعل صلاة المؤمنين الفجر قبل طلوع الشمس. ولذلك في وقت طلوع الشمس من المستحب ان الانسان ما يسجد، ينتظر لحظات لما تطلع ترتفع، بعدين اذا يريد يسجد سجدة الشكر. هاي الفقهاء يذكروها المسألة. لاحظوا المسألة كيف تأتي، تبقى تستمر. هذا جلوسك على السجادة، جلوس على السجادة هو اكثر مما تغرب في الارض للرزق، يفتح لك ابواب الرزق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، الغداة يعني الصبح، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اخفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فعدم صلاة الصبح وعدم الدعاء يؤدي الى التفريط بالقضية. هذه واحد يلاحظها يا احبتي. بعدين وانتم في هذه المدرسة لا تحسب لما تجلس في مجلس الامام الحسين سلام الله عليه ما محسوب من عمرك، هذا رب العالمين ما يحسبها من العمر. زيارة الامام الحسين كذلك، الزائر اللي يروح الى كربلاء الله سبحانه وتعالى ما يحسب زيارته من العمر، يعني الوقت ما محسوب من العمر. بل انا رأيت روايات ايها الاحبة كل ما له علاقة بالامام الحسين كرامة للحسين من الله، ان الله ما يحسبه من العمر، معناه يطول العمر. تقول كيف؟ تطول العمر. فهنا تأخذ المسألة. والله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله يقول لحبيبه المصطفى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يقول له يا محمد لا تطرد اللي يصلون صلاة الصبح ويدعون. فإذا هو يقول لا تطرد، هو يطردك وانت جالس بين يديه. ها تأمل، تأمل التعبير شلون؟ على النقطة الثانية، إذن كل الموانع الله تبارك وتعالى رفع من أجل أن ننطلق. أريد الليلة ننطلق، الليلة ليلة عظيمة. ها إذا بقينا 5 دقائق أكثر اسمعوا، لأن نريد أن نأخذ نتيجة هذه الليلة. النقطة الأولى أن الكون مسخر لخدمة الإنسان ومن قاد إليه. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى رفع الموانع كلها في طريق الإنسان لينتفع من الكون ومن الطاقات. النقطة الثالثة فقهيا اسمعوها، الله تبارك وتعالى حتى تنطلق أنت، لأنه أحيانا الإنسان إذا يشدد على نفسه الله يشدد عليه، الله ما يريدك تشدد على نفسك. لذلك هذه الوسوسة والهلوسة، واحد 3 ساعات ونص ما بإيديه تحت الحنفية هالشكل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا، أو يدخل بالحمام ويخلص الخزان مال الماي ويبقى يبكي بالحمام. بعض الناس هالشكل يبقى يبكي ويغرب راسه ويدق على وجهه، خلص الماي وهو بعد ما طاهر. عجيب، ليش يعني؟ أنت تقدر يعني، لا تستغربوا من كلامي، صدقوني. غسل الجنابة إذا ما على الأعضاء نجاسة، الجسم طاهر، غسل الجنابة تستطيع فنجان، فنجان تغسل فيه عن الجنابة، فنجان واحد تأخذ الفنجان تغطي إيدك، تغمس إيدك وتمسح الشكل، بس هالبلل هذا على جسمك كله في فنجان واحد تغسل عن الجنابة. تستطيع في إناء صغير تغسل عن الجنابة. تقول كيف؟ هكذا ترتيب الرأس والرقبة، الجانب الأيمن الجانب الأيسر، هكذا تستطيع. عشان ما اقول اخذ لك فنجان واغتسل عن الجنابة، بس غرضي انه بدل انه واحد يعيش هذه الحالة، حالة الوسوسة، ويبقى هالشكل، لا اهل البيت ما يقبلون هذا الكلام اصلا. محمد بن مسلم دخل على الامام الصادق سلام الله عليه، فالامام الصادق سأله عن رجل، محمد بن مسلم قال انه ذو عقل ودين. قالوا كيف، كيف حالك؟ قال سيدي عنده احتياط كثير في الصلاة، يصلي صلاة الصبح يبقى يعيد صلاة الصبح لأن تطلع الشمس، يصلي صلاة الظهر عنده إشكال في صلاة الظهر يعيدها 20 مرة 30 مرة. يقول شفت الإمام غضب، ما ارتاح الإمام سلام الله عليه، لأن ما يحبون لشيعتهم هذه الحالة. بعدين الإمام الصادق التنوس محمد بن مسلم قال وأي عقل له وهو يسمع هذا الصنيع؟ انت تقول لي الى عقل؟ اي عقل عندك؟ سله من الذي جعله يعيد صلاته ووضوءه؟ انه سيجيبك الشيطان جعله هكذا. فاللي يركب الشيطان هذا عنده عقل وعنده دين، ما يردون اهل البيت هذه الامور في مدرستهم، ما يريدك. لا تجعلوا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تجعلوا يقينكم شكا وعلمكم جهلا، اذا ايقنتم فاقدموا واذا علمتم فاعملوا. لذلك جاء هاي النقطة الثالثة، اسمعوها النقطة الثالثة الاخيرة. لذلك جاء الاسلام وجعل الاصل في الاشياء الاباحة، كل شيء مباح لك الا ان يرد فيه نص يقول لك هذا حرام. والا الاصل الان ما يأتي احد يسألك سؤال يقول ما الدليل على ان هذا الشيء حلال، ما الى حق يسألك انه حلال، لان الاصل هو حلال. اذا قلت حرام لازم تحضر دليل، التفت شلون؟ يعني الادلة على الحرمة وليس على الحلية، لان كل شيء حلال كل شيء مباح حتى يرد نص يحرم. التفت؟ اذا القضية انقلبت بالعكس وصارت بالخلاف والضد وصار كل شيء حرام حتى يرد نص يحلل لك، هاي معناه انتهى الامر. ولذلك دائما الحرام اقل من الحلال، الحلال اكثر. ابونا ادم دخل الجنة ورأى امامه مليارات الاشجار، الله سبحانه وتعالى قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وحيث شئتما رغدا في اية ثانية ولا تقربا هذه الشجرة. فشجرة واحدة الحرام واحدة والبقية كلها حلال. فهمت كيف؟ فالاصل الاباحة الحلية، الاصل في الاشياء الطهارة انها طاهرة. في مسألة يذكرها الشيخ الانصاري وذكروها الفقهاء والعلماء، وهي المسألة عجيبة اذا اذكر لكم اياها، بس اذكرها مفترة شكل للسرعة. اذا انت عندك سجادة او مكان فراش فيه، تعلم انه هذا الفراش فيه نجاسة لكن متر مربع او اقل او اكثر طاهر، وما تدري وين هذا المتر المربع. يقول هذا المتر تبني على كل السجاد اللي موجود امامك، لان انت اساسا ما تعرف وين مكان النجاسة. متفت شلون؟ اما انه واحد يجي هذا نجس وهذا نجس وهذا نجس، ما يصير هكذا. يعني هكذا اهل البيت علمونا، اذا عندك علم علم يقين هذا نجس خلاص تتعامل مع علمك، انت مسؤول عن هذا الموضوع، تعرف انه هذا المكان نجس، هذا الثوب من هنا نجس لازم تطهره، خلاص انتهى الامر. لكن تشك انه في نجاسة او لا، مررت على ماء وطهر الماء عليك ورشك الماء، ما تبني على انه نجس الماء مهما يكون. الاصل في الاشياء انها طاهرة، انت ما عندك علم ان هذا الماء نجس حتى تنقل. لماذا الاسلام جعل هذه الامور الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الامور الطهارة، بعدين الله جعل الاصل في الكون الرحمة. الرحمة وسبقت رحمته غضبه، الله عنده رحمة وعنده غضب، لكن من الاكثر؟ اللهم اني اسألك في دعاء كمين اول كلمة تدعون فيها اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فمن الاشياء الغضب ايضا، فاذا رحمته وسعت غضبه، ولذلك يقول سبقت رحمته غضبه. الان لاحظ، فاذا كان الامر هكذا لماذا نسمح لهذا الامر الجميل ان يذهب بالغيبة والنميمة والحسد والبخل والشك وما نتعامل مع اليقين والبعد عن اهل البيت؟ الان نأتي الى مدرسة اهل البيت سلام الله عليه، لان هذا الذي يفرق في اهل البيت ويفرق في ولاية امير المؤمنين سلام الله عليه، لما يجي الموت، الموت كأنما شيء، يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. حتى اذا جاء احدهم الموت، يعني الموت يجي، قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. البرزخ هو القبر، والقبر له لغة يقولها في كل يوم 3 مرات، في الصباح وفي الظهر وفي المساء. انا بيت الغربة، انا بيت الوحشة، انا بيت التراب، انا بيت البلا، انا بيت الدود، انا القبر، انا اما حفرة من حفر النيران او روضة من رياض الجنة. هذا كلام القبر يقوله، والخلائق كلها تسمع الصوت الا الانس والجن ما يسمعون، فاهل البيت يعلموننا. يقول حتى اذا جاء احدهم الموت في تلك اللحظة ما هو يقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يقول لك لو اخرتني ساعة واحدة كنت اصدق باموالي اكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، لكل اجل كتاب. هذا بالنسبة لسورة عامة. لكن شوف المؤمن حبيبي، اولا في سورة الواقعة اذكركم الناس يخرجون ثلاثة الوان من الدنيا على ثلاثة اشكال، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك، متقرؤون سورة الواقعة كل ليلة فتعيدوها دائما، فسلام لك من اصحاب اليمين. الثالث واما ان كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم. بالله عليكم الان فينا واحد من المكذبين الظالمين؟ لا والله. فاحنا نحن اما من المقربين او من اصحاب اليمين، فاذا كنا بهذه المنزلة العظيمة يا اخوة يجب ان نحفظها، يجب ان نحفظها. الامام الصادق يتحدث الى يونس بن ضبيان، هذا رجال كبار، يقول له فاذا اتاه ذلك المكان يعني اتاه الموت للمؤمن جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند يمينه ومعه شيء اخر. الامام يقول فيظهر في ناس موجودين ما يحبون على ابن ابي طالب، لذلك قال ومعه شيء اخر يحضر، يعني شخص اخر هو الامام عليه السلام في مجلس فيه مخالف لا يحب علي. قال ويجلس ذلك الاخر عند يساره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحالة وهو مغمى عليه، شوف قضية الاغماء، قضية الاغماء، زرارة ابن احزم يقول احنا في الكوفة واحد رجل اسمه خطاب الجهيني في الكوفة، يقول هذا كان من الخوارج بس انا لي صحبة معه، يعني يشوف الموجود في نفس محلتنا من حروراء، حروراء قرية في الكوفة، الحرورية الخوارج منها خرجوا، والنجدة هذا واحد رئيسهم. يقول انا دخلت على هذا الرجل خطاب الجهيني وسلم عليه ففوجئت انه عانى سكرات الموت. يقول سبحان الله بعد ما رجعت جلست عند رأسه فرأيته في حالة اغماء، وبعد ذلك فتح عينه وقال ما لي ولك يا علي، ما لي ولك يا علي، ثلاث مرات ومات. يقول انا رجعت للمدينة قلت سيدي ابا عبد الله الامام الصادق سلامه، سيدي انا هذا خطاب الجهيني حضرت وفاته، حضرت موته، كان ينازع سكرات الموت وسمعته يقول ما لي ولك يا علي. يقول الامام قال رآه ورب الكعبة، رآه ورب الكعبة. الامام يعني كان عنده لأنه الإمام أمير المؤمنين يحضر سواء عند المؤمن وغير المؤمن، وهذه قضية مسلمة لا تخرج روح الإنسان ونفسه إلا أن يكون الإمام علي موجود سلام الله عليه. الآن الله يبارك أي هكذا الرسول يتحدث والإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث، يقول فيلتفت اليه الامام علي يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي امير المؤمنين وفاطمة الزهراء تحضر والحسن والحسين ذولا اصحاب الكساء يحضرون سلام الله عليهم اجمعين. فيلتفت اليه يقول له يا فلان هذا منزلك في الجنة، انظر الى منزلك، هذا مؤمن. يقول ينظر فيقول له رسول الله إذا أردت الرجوع إلى الدنيا فعد إلى الدنيا وفيها الذهب والفضة تنتظرك. فيقول لا حاجة لي في الدنيا، لأنه رأى مكانه. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول عند ذلك في تلك الحالة يبيض وجهه ويرشح جبينه عرقا وينتشر الخراه وتدمع عينه اليسرى، يقول اذا شفت واحدة من هالعلامات اعرف الذي سمعته مني. الامام الصادق سلام الله عليه يقول واحدة من هالعلامات شوفها بعد ذلك تخرج نفسه ويقلبه المغسل، فاذا ادرج في كفنه خرجت روحه. شيئين يخرجان من الانسان، هذا فكر اهل البيت، النفس غير الروح. يقول تخرج الروح بعد ذلك، عفوا تخرج نفسه، اذا ادرج في كفنه خرجت روحه ومشت مع المشيعين، مشت مع المشيعين. وان الله تبارك وتعالى يصيرها في قالب كقالب جسد الانسان، نفس، فيشوف نفسه هو نفسه. سبحان الله، هذا جسد محمول وهو نفسه يمشي مع الناس، هذا معنى الموت. الى اين؟ الى الجبانة. هناك الخوف الشديد، ما تمر ساعة على ابن آدم أشد من تلك الساعة، ثلاث ساعات عليه شديدة، الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، الساعة التي ينزل فيها في قبره، وتلك ليلة الوحشة، وإذا الأحبة والناس كلهم يتركوه ويبقى وحده هناك يا حبيبي. لذلك صلاة الوحشة هذه موجودة، وإحنا ما نشوف شيء، نحن ما نرى إلا التراب والحجر، ما نشوف شيء. انت الان اصعد على السطح تشوف دش، هذا الدش مال التلفزيون، في مئات القنوات الفضائية والصور والكلام والركض والحكي، بس لما انت تلاحظ حديدة امامك جامدة ما تشوف. كمثال اقول لك، كمثال يعني، وان كان مثال بعيد عن هذا. القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. وهناك لاحظ ان المسائل الفقهية يقول لما تحمل الميت لا تسرع به الى قبره. في المسائل الفقهية من المستحبات انك لا تشيل الجنازة الجثمان تطرحها بعيد عن القبر كم متر، عدة امتار، بعد ذلك تقربه عدة امتار، بعد ذلك تقربه على حافة القبر عدة امتار على حافة القبر وتتركوه. لماذا؟ يقول ابو جعفر الباقر صلوات الله والسلام عليه، حتى ياخذ اهبته للسؤال والجر. الله اكبر. بعد ذلك تلاحظ لما ينزلوه في القبر ذيك الساعه الرهيبه، ذيك الساعه اللي الناس ناسيها ما حد يفكر فيها. شوف هذا المعنى هنا، يشوف الان هو مواجه الحقائق امامه. فلما ينزل في قبره ايضا عندنا قراءة الدعاء، يا عبد الله اذا جاءك الملكان وسألاك من ربك فقل الله ربي، من نبيك فقل محمد النبي، من امامك؟ هاي الاسئلة ما فيها ترك، علي امامي. فالامام الباقر سلام الله عليه يسأل عن هذا المعنى، سيدنا يسأل صاحب القبر، قال لا يسأل الا صنفان من الناس، من محض الإيمان محضر ومن محض الكفر محضر. أما هذا اللي وسط لا هنا ولا هنا يترك إلى نفخة الصور. من محض الإيمان محضر، هناك تلاحظ المسألة. فالإمام الصادق يبكي بأبي وأمي. واحد يسأل الإمام الصادق أظنه هشام بن الحكم من أصحاب الإمام، يقول له سيدي اسمعوا هذا الخبر تأملوه حتى الليلة تروحون بالبيت ما تنسون الأمور هذه كلها، لأنه مجلس الحسين مدرسة حقيقة. قال سيدي بلغنا أنك قلت أن شيعتكم ومحب، طبعا كلمة الشيعة تطلق على المسلمين المؤمنين، وإن من شيعته لإبراهيم، هذا شيء طبيعي. فاستغاثه الذي من شيعته، شيعة يعني المؤمنين برسول الله المطبقين سنة النبي اللي ماشيين على حب اهل البيت، ذول الشيعة، غيرهم لا. قال سمعت انك تقول ان شيعتكم ومحبيكم في الجنة. قال اي والله صدقوا كلهم في الجنة. فقال سيدي فاين الذنوب؟ اتحسر الامام، قال ان اخوف ما اخاف عليكم البرزخ. انا البرزخ اني والله اتخوف عليكم من البرزخ، اما يوم القيامة فالامر الينا رب العالمين، يغفر لكم تدخلون الجنة، لكن عالم البرزخ من يتحمل عذاب البرزخ؟ من يتحمل عذاب القبر؟ عمي اسألك سؤال، اذا وضعت راسك على الوسادة وحسيت بنملة صغيرة تمشي على الوسادة تقدر تنام؟ بالله عليك. في القبر عندما يدخل الانسان في القبر ممكن يأتيه شخص قبيح المنظر بصورة مهيبة ومرعبة ومخيفة. ومن هذا؟ قال هذا اعماله السيئات، سيئاته واعماله. يقول انا صاحبك ابقى معك في القبر الى نفخة اسرافيل في الصور، ويفتح باب من القبر على جهنم وعلى النار، فكل ما في النار يدخل في هذا القبر. القبر لا تتصور هذا الشيء الصغير اللي نشوفه امامنا، القضية اكبر واكبر. شوفوا الامام علي سلام الله عليه كيف يتحدث عن القبر. قال ويوضع المؤمن هنا فيحضره امير المؤمن، رسول الله امير المؤمنين، الله اكبر الله اكبر، ويأتيه شخص ولا اجمل منه فيقول هو، يقول يا الله اني لم ارى اجمل منك انت، جيت عندي في القبر من انت؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال انا صاحبك، انا اعمالك الحسنة، انا نيتك الطيبة، انا انفاسك الطيبة، انا دموعك وبكاءك على الحسين واهل البيت، انا موجود معاك ما فارقك. ثم يفتح له باب على الجنة فيقال له هذا منزلك في الجنة، انطلق انطلق الى الجنة. انتبه كيف المسألة بهذا الشكل، جاء بذلك العبد الصالح ووضع في القبر، ووضع في القبر وجاء منكر ونفير ولهما هيبة. ها محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن غرفة القبر، قال والله إنها بعيدة عنكم، أنتم ما عندكم غرفة القبر، وإن أرواح المؤمنين لتجتمع في وادي السلام بظهر الكوفة، هاي المقبرة اللي موجودة هناك. طبعا هذه تمتد أينما يموت الإنسان. قال سيدي حتى لو مات في شرق الأرض وغربها، قال حتى لو مات في شرق الأرض وغربها فإنها تنقل إلى وادي السلام، هذه تنقل إلى وادي السلام وما فيها ضغط قبر. فوضع هذا المؤمن في قبره وصار سؤال عليه وكلام، وصدفة عنده هذا من الإمام يقول أتخوف عليكم عذاب البرزخ، لكن شفاعتهم موجودة حتى في البرزخ، خصوصا قضية الحسين، خصوصا مجالس الحسين يا جماعة، والله لا تفوتنا هاي النعمة. اي نعم. واذا نور، هذا هو ينقل لاحد المؤمنين يقول له واذا نور الملائكة ابتعدوا، واذا سيد عظيم القدر اقبل له هيبة، قال ما عندكم مع فلان؟ اتركوا اتركوا. يقول أخذ كتابي ووقع بيده وأشار إشارة هكذا، وإذا جنات نعيم، قلت له سيدي أنت حضرت الليلة ليلة الوحشة وخلصتني من هذا الموقف الرهيب، من أنت يا مولاي؟ قال أنت ذكرتني وأنا ذكرتك هذه الليلة. قال سيدي بالله عليك من أنت؟ قال أنت ما جلست المجالس وتبكي علي؟ ما بكيت علي؟ الله أكبر. قال له أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان وقص يمنس الجمال وثنى بشمالي. شوف هذا السيد ماذا يقول، سيد حينه ماذا يقول؟ شوف الكلام اللي يحكيه، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، يقول لا تستظلوا مثل الرباب، شلون جلست في الشمس وماتت وبلي بدنها لأنها تقول رأيت حجة الله، جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. يقول لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار، بعد حق ألا تكفنه علويا بعدما كفن الحسين الزهاري. بعد سيدنا يقول لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا في الأدبار. بعد سيد حيدر قال طأطأ الرؤوس لأن رأس حسين فأطر الرايا وسل رأس حسين رفعوه فوق القناة الخطاري. هلا بيك يا سيد حيدر. خلصت قصيدتك؟ لا بعد بعد ما عندك سيد حيدر. قال هتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب ولد اخوان. الله الله اكبر. هي عمي عادت من يطيح وتنكس القومه. اقرأ فيها الابيات شلون هاي الابيات عجيبه. الامام لا يكفنه ولا يجهزه الا امام. هذا شيء طبيعي. حتى الامام صاحب العصر والزمان قضايا هذه بعدين اشرح لكم اياها. يقول شرحها الامام لا يكفنه الا امام. لما سأل الريان سأل الامام الرضا قال سيدي من يأتي اليك؟ قال ولدي ابو جعفر الامام الجواد يأتي. قال يأتي وهو في المدينة. قال اين كان علي بن الحسين زين العابدين؟ قال كان في الكوفة محبوسا لان الليلة وضعوا اهل البيت بالسجن في الكوفة. ابن زياد سجن اهل البيت. فالامام السجاد كان محبوس في الكوفة في سجن ابن زياد. لكنه خرج من السجن بقدرة الله. هؤلاء احبتي هؤلاء كل شيء في الوجود بايديهم لكنها المحنة والذلية والامتحان والصبر على المصاب. والا من يكفر الامام الحسين؟ من يكفنه؟ تكفير ما يكفنه لانه شهيد سيد الشهداء. الشهيد يدفن. هذه بسرعة اقولها لك اسمعها. الشهيد يرمل بدمه ويدفن. ما حد يغسله ولا حد يكفنه. فهذا ماذا يعني؟ يعني دم الشهيد طاهر صح ولا مو صحيح؟ اذا كان نجس يعني الله يأمر بدفن الشهداء بنجاستهم؟ يعني هذه رحمة الله للشهيد؟ اذا كان شهيد من سائر الناس دمه طاهر فما بالك بشهداء كربلاء؟ وما بالك بسيد شباب اهل الجنة اللي يقول اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش. اشهد انك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها وطهر حرمك. الامام زين العابدين سلام الله عليه جاء هاي الليلة يعني غدا صباحا رجل من بني اسد دخل فوجد الغابرية الليلة بالليل انوار ليلة 13 الليلة بالليل انوار تشع وفي جسد من هذه الاجساد الطاهرة يشع منه نور الى عنان السماء. فهذا الرجل رأى اسدا اسد 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 موجود. رأى اسدا يتخطى الاجساد الطاهرة حتى وصل الى هذا الجسد يقول انا اختفيت. وانظر هو من بني اسد الراوية يروي القضية ويذكرها اهل البيت. يقول انا اختفيت لانظر ماذا يصنع هذا الاسد السبع هذا بهالعظمة. يقول رأيته يمرغ ناصيته ووجه بدم ذلك الجسد الطاهر. فعلمت ان الامر غير عادي القضية استثنائية. ذهبت واخبرت بني اسد فجاء بنو اسد ووقفنا نساء رجال ما نعرف ماذا نصنع لانها اجساد بلا رؤوس فما ندري ماذا نصنع. بهالاثناء واذا الامام زين العابدين اقبل سلام الله عليه عادت من يطيح وتنكس القومه تقومه لو عمام الكل فرد قومه تلوح خيولها. خلي قلبك بكربله ها تلوح خيولها وتظهر مواضيها ثلاث ايام ما تدرب لياليها هاشم بالشمس ما حد قرب ليها حلت بعيونها بطف كربلا النوم لف النسوان لما انشافن الاجساد طاحن بالشمس تم جسمه بالسجاد تنام العين وحسين وهلا الامجاد منهم كل شخص متغير رسومه كثر صايح النسوان على ابو اليمه تنخزلن تمشي وتدفن بهمه صارت من بني سدع الجثث لما تخاف من الكفر والسجش ملزومه والله من ابن زياد خافه وحطه ورضيه ولان زلمه ملفه مقاط البنيه تنحى وخاف يظهر من ذني ضيه وذاك الجمع من ريه ابتسر لومه نشدهم اشهدكم واجفين الصفوف قالوا لم تفرج عالجثث ونشوف مبخوتين قال الهمومين الخوف رحت اشهدكم تحومون بالحومة قال يا هلي هل تنشد بهذا الحين نخبرك بالصدق من كون مبخوتين اجينا لدفن الحسين وهلا الطيبين بدر بالسمو تزهر بالوضع نجومه قال لهم حفروا هنا حفير الساع دفن بيها حبيب اللي تروم القاع وبعد حفره دفن 70 بيها سباع و17 يوم الكون معلومه قال لهم حفروا هنا برد حفره دفن بيها الحسين ويسشب العطر وطفله بسهم مرمي وناقص بنحره والرضعان كلها بنبل مقطومه قال لهم بعد واحد جزانه وفات قالوا له بطل والله على الانسان مات نادوا هل دموعه على الوجنات يا من سوق الحرايب مرخص السومه يا عم خلاف عيبك يسرت نادى اقبل الامام سلام الله عليه يمشي الليلة ليلة الدفن وانت حاضرين مع الامام احنا كل ليلة نختم المجلس الساعة بالعشرة ان شاء الله بس الليلة استثنائية انتوا كلكم في كربلاء هذه الليلة جاء الامام سلام الله عليه يمشي الى ان وقف بين بني اسد سألهم ما عندكم ما عارفي اخبروه نحن جئنا رجال نساء ندفن فأعلمهم الإمام أخبرهم بمصارع بني هاشم بأهل البيت بأسمائهم فضجوا بالبكاء حتى النساء الأفديات نشرن الشعور ولطمن الخدود وحففن التراب على رؤوسهم الإمام إجا سلام الله عليه ثم مشى الإمام زين العابدين سلام الله عليه نحو جسد أبيه الحسين وصل عند بدن والده رمى بنفسه عليه وضع صمه على نحره الله اكبر التمت لهذه العبارة ثم وضع يده تحت ظهره اراد بنو اسد ان يعاونوه قال لا ان معي من يعينني على ذلك وضع يده تحت ظهره وقال بسم الله وبالله وفي سبيل الله ومن الله وإلى الله ما شاء الله لا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ثم حرك يده بالتراب واذا بان امامه ظهر قبر محفور وضريح مشقوق للامام سلام الله عليه فانزله بيده انزل اباه ثم وضع تعرفون الميت عندما يوضع في القبر يوضع خده الايمن على التراب الان شوفوا محنة الامام سلام الله عليه لذلك وضع خده على نحر ابيه الحسين شمه وقال طابت ارض تضمنت طوبى لارض تضمنت جسدك الطاهر يا والدي اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنور وجهك مزهرة حزني سرد ليلي مسهد حتى يختار الله لاهل بيتك اليوم الذي اختاره لك والسلام عليك يا ابن رسول الله وضج في البكاء وارتفع صوته في البكاء ثم قام واهالي التراب عليه وكتب على قبره هذا قبر الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام الذي قتلوه عطشانا غريبا اتأمل التعبير ثم قام احفر هنا لبني هاشم حفرة فنهم هنا لاصحاب ثم القبر الوحيد اللي جعله عند رجلين الحسين عند رجلين الحسين هو قبر علي الاكبر وهذا لما تشوف المنظر انت اذا وقفت على قبر الحسين وتنظر الى قبر ولده علي الاكبر عند رجليه ينكسر قلبك وتبكي الان الامور بعد اكثر عبد الله الرضيع وضعه على صدر الحسين وهذه قضية ايضا ثم صار يتلفت يمنى يسرى بعد واحد ما قالوا هو يسأل عارف المسألة على اهل الحلقم جسد مقطع فذهب اليه. كذلك ما سمح لهم يعاونوه، قال ان معي من يعينني على جسد عمي. اتأمل هذا دليل ان العباس معصوم بالعصمة الصغرى، روحي له الفداء، ودفنه وقبله، قال يا عم اما الدنيا فبعدك مظلمة، على الدنيا بعدك العفا. هكذا ثم ضج المكان بالبكاء، يقول حنا ظهر على ابوه والله على مبحال، حنا ظهر على ابوه والله على مبحال، بدال الكفن والتابوت لف الظهر وشاله. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المبتور والكفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس فوق السمر مرفوع. رجع استقبلت عمته زينب، لسان الحال لسان الحال لسان الحال هكذا، يا حفار قبر زين وسعايا، ولما انت نزلت ظهر من حيث كل لحظة مقطعة، ودور على مقطوع صبرة بجدنا عليك الشفة رجعة، يخفاك ظل عمه البضعة الزهرة سلام الله عليها، ضلعها الأصول وحسين فرع صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمرائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه أعزز به وانصره وانتصر به. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله ومن قرأ الفاتحة مع الصلوات. Thank you.
اللهم صل على